موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما توحيد الربوبية كما أسلفنا في الدرس السابق على أن توحيد الربوبية كان مركوزا في النفوس، يقول الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه: لم يكثر القرآن الكريم لم يكثر من الاستدلال على وجود الله، ما أكثر، إذا صفحت القرآن كله ما في أدلة من القرآن على وجود الله، إنما الأدلة على عظمته وحكمته ولطفه وعطفه وقدرته وعظيم صنعته، هذه الأدلة الموجودة في القرآن الكريم. أما أن الله موجود هذا مركوز في النفوس لا يحتاج إلى دليل، وليس صح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله، فذلك شبهة وجود الله من عدمه ما كانت موجودة في كل جيل قريش أيها الإخوة الكرام، وما طرأت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن في الوقت المتأخر طرأت شبهة إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وقام لهذه الشبهة أنظمة وقامت عليها دول، وأنكر وجود الله سبحانه وتعالى ووضعت دساتير وقوانين تريد أن تنافس القرآن الكريم وتريد أن تحيي أمما بلا منهج رباني، فما كان نصيبها إلا الإخفاق أيها الإخوة الكرام. وقد ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن أول آية في القرآن الكريم أول آية تدل على أبرز صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهي الخلق، صفة الخلق، قال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وحينما أرادت الرسل أن تنفي الشك عن وجود الله لفتت أنظار أقوامها إلى هذا الموضوع كذلك، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض خالق السماوات والأرض، هذا الكون العظيم المنظور الذي ترونه وجعله الله سبحانه وتعالى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجعله الله سبحانه وتعالى محط أنظاركم ومحط عيشكم، أفي الله شك خالق هذا الكون العظيم البديع؟ أول ما لفتت إليه الأنظار هذا الخلق الذي ترونه أيها الإخوة الكرام أمام عيونكم، وقلنا أن قضية الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى، وما جاء ولن يأتي أحد ينافس الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض، حتى أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه قائلا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما أحد شهد كيف خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض. ثم أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق، ثم بين الله سبحانه وتعالى لهم كيف بدأ خلقه، فجاءت العلوم بعد آلاف السنين وبين وأثبتت أن كلام الله سبحانه وتعالى بوصفه الدقيق لموضوع الخلق كما قرره الله سبحانه وتعالى. ثارت أيضا شبهات عن وجود الله سبحانه وتعالى ومن أوجده، وأجبنا عليها في الدرس الماضي كذلك، نعيدها بشكل سريع قبل أن نبدأ في محاضرتنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الملحدون: إذا كان الله موجودا فمن أوجده؟ هذه حقيقة، حتى سئلت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق هذا، من خلق هذا، من خلق هذا، حتى يأتي إلى من خلق الله أو من أوجد الله سبحانه وتعالى، فإذا وجد ذلك فلينتهي. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حل لأمر شبهة شك عابر، فإذا جاءت على بالك هذه الخاطرة تستعذ بالله ثم تنتهي. قال العلماء: إذا كان الشك عابرا، يأتي بشكل عابر، فهذه تكفي، يستعذ بالله سبحانه وتعالى الإنسان ثم ينتهي. قال: أما إذا كان الشك متأصلا في النفس فلا بد من دفعه باليقين وبالعلم، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى، قال في سورة السجدة: قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمة الله عليه: باليقين ترد الشبهات وبالصبر ترد الشهوات، فما من دواء للشبهات كالعلم واليقين، وما من دواء للشهوات كالصبر عنها. فمن تمكن من هذين الدائين صار إماما من أئمة الدين، أي من رد عن نفسه الشبهات بالعلم واليقين، ومن رد عن نفسه الشهوات بالصبر، صار إماما من أئمة الدين. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: أصل الذنوب ذنبين، ذنب شبهة وشك، وذنب شهوة وغي. وأول ذنب عصي الله به في السماء ذنب إبليس، قال: أنا خير منه، ذنب شبهة وشك. وأول ذنب عصي الله به في الأرض ذنب آدم، أكل من الشجرة، عفوا، حينما أخرج بسببه أكل من الشجرة، وهو ذنب شهوة. أما يقول ابن القيم: أما ذنب الشهوة فيرجى شفاؤه من القلب، أما ذنب الشبهة إذا الله سبحانه وتعالى ما استدرك العبد يهلك العبد بالشبهة أيها الإخوة الكرام. قال: أنا خير منه. وإن من الأدواء من ليس له دواء، قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إذا كان الإنسان ضل على علم فما ينفع العلم حينها؟ إذا كان سبب الهداية الأكبر وسبب الإنارة الأعظم كان سبب ضلال العبد، فهذا من ينجيه إلا الله سبحانه وتعالى، أن يستدركه برحمته أو بسابق لطفه. ماذا ينجي العبد إذا كان ضلاله بالعلم؟ نسأل الله العافية. فإذا كان الله موجودا فمن أوجده؟ سؤال ربما طرأ في بالك وأنت صغير فكتمت الجواب وما استطعت أن تجيب. ربما ملحد يقول لنا: إذا كان الله موجودا فمن أوجده؟ نقول له: لابد أن توقن بأنه موجود قبل أن نجيبك من أوجده. فإذا أنقيت أنه موجود نجيبك، فإذا ما أيقنت جوابنا لن ينفعك. فلا بد أن توقن بالشطر الأول من السؤال الذي سألته، ثم نجيبك على الشطر الثاني من السؤال الذي سألته. فإذا كنت مستيقنا بأنه موجود والأدلة على وجوده أكثر من أن تحصى، وموضوع الخلق الذي بين أيدينا هو أعظم دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، وليس الخلق فقط، خلق السماوات والأرض، بل خلق النفس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقد أعجزنا الله سبحانه وتعالى عن رؤية وعن إدراك أنفسنا فضلا عن إدراك غيرنا. فقال سبحانه: ويسألونك عن الروح، سبب الوجود الذي حماك الله سبحانه وتعالى به في هذه الدنيا، ويسألونك عن الروح، سبب وجودك وقيامك وذهابك وإيابك. قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لقد جمع العلماء السابقين معلومات عن الروح، والعلماء اللاحقين والذين سيأتون فقد جمعوا معلومات هي نقطة في بحر أسرار الروح أيها الإخوة الكرام، ولن يصل إلى حقيقتها أحد، فقد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها. ظن الأولون أنهم حصلوا شيء، وظن الآخرون أنهم حصلوا شيء كذلك في شأن الروح، فأراد أحدهم أن يضع رجلا يحتضر على الميزان، فلما مات خف وزن بعض الغرامات، فقال: هذا وزن الروح. فقالوا له: هذا ليس وزن الروح، هذا وزن النفس اللي كان موجود فخرج ولم يدخل نفس مكانه. لقد أغلق الله سبحانه وتعالى الطريق على معرفة الروح، سر وجود الإنسان. فإذا كان الإنسان يجهل نفسه وسبب حياته التي تدب في أوصاله، فكيف عليكم السلام ورحمة الله، فكيف يدرك ربه جل في علاه؟ إن مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يستطيع إنسان أن يحيط بها، فما بالكم أن يحيط بالله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. فالإنسان عجز عن إدراك نفسه، فهو أعجز عن إدراك ربه. وقد جاء حديث أورده الخطيب البغدادي وتكلم فيه في التحسين لكثرة طرقه، قال: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. فنحن لسنا أهلا أن نتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، لأننا ما وصلنا بعد ولن نصل، وقد أوصد الله سبحانه وتعالى الطرق إلى الوصول إلى سر وجودنا ألا وهي الروح. وقلنا أن أوبرايم ألكسندر روسي جلس هو وفريق من روسيا 40 سنة من أجل أن يصنعوا الحياة داخل المختبر،
وحينما أرادوا أن يعلنوا النتيجة دعوا كل وكالات الفضاء العالمية المشهورة في ستينيات القرن الماضي، أعلنوا إعلان، وضع القلم بعدها كل من أراد أن يصنع الروح خلال المختبر 40 سنة متتالية، وأخرجوا ببيان أن المختبر ليس له علاقة إلا بالحياة المحسوسة والمادة فقط، ذرات الهيدروجين، ذرات الأكسجين وما شاكل ذلك. أما الروح فليس علاقة للمختبر البت فيها أيها الأحبة. وقد تحدثنا على أن العالم عالم الأجنة الذي وضع كاميرا دقيقة في رحم المرأة وراقب الحيوان المنوي حينما خرج من الرجل والتصق بالبويضة إلى فترة نفخ الروح كان الأمر ماشي طبيعي، إلى حين بدأ الجنين ينبض فقال هنا الله. لا يوجد تعليل علمي ولن يوجد تعليل علمي حتى يرث الله الأرض ومن عليها في موضوع الروح. وأخبرنا كيف تحدى الله سبحانه وتعالى خلقه مش بخلق سماوات ولا بخلق أرض فهم أعجز، قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلقكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هم أعجز، هو تحدهم بذبابة بل هو أقل من الذبابة. فقال في خطاب لكل الخلق ليس للمسلم ولا الكافر ولا العالم ولا الجاهل ولا الجن ولا الإنس، قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله ملائكة علم تكنولوجيا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع جهابذة العالم كلهم أن يخلقوا ذبابا لا يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا. وكأنهم يقولون لله سبحانه وتعالى يا رب نحن لا نستطيع أن نصنع ذبابا، ممكن نصنع ذبابا صغيرة كأنها ذبابا ولكن كيف نبث فيها نفسا تطير وتقوم بكل وظائفها البيولوجية والفيزيائية كيف؟ فأنزل الله لهم مستوى الامتحان بحيث أن الطفل الصغير يستطيع أن يقوم فيه فهم ما قاموا فيه. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، إذا الولد الصغير أخذ شغلة من الطاولة وضربته بترجع الشغلة مثل ما كانت، إذا الطفل الصغير أكل لقمة وقتلته مباشرة تخرج اللقمة بصفاتها الفيزيائية أو البيولوجية كما كانت، لكن الله سبحانه وتعالى ما أودع هذا لا في الطفل الصغير ولا في العالم الكبير بل أودعه في الذبابة. فإذا سقطت الذبابة على قطرة الشاي تأخذ هذه القطرة بأرجلها كذا ثم تحولها إلى مواد عضوية أخرى، لا يستطيع العلم مش اليوم لا بعد 1000 سنة إن قدر للبشرية أن تعيش 1000 سنة جديدة وتتطور في العلوم لن تستطيع أن تعيد قطرة الشاي كما كانت. أنا شخصيا أن هذا التحدي يكفي للإذعان والإنقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى. أنا باعتقادي حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة بأنه إذا 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 سقطت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها فإن في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء، من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في 30 سنة القرن الماضي فقط اكتشفوا أن في إحدى جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء؟ أنا بالنسبة لي أعتقد أن هذا الحديث كاف للدلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان للعقل ولا الحدس ولا الكهانة أن تصل إلى هذه المعلومة الدقيقة. هل ممكن للكهانة أن تصل لمعلومة أنه في إحدى جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء؟ في مجال إخوان؟ ما في مجال نهائيا، ما في مجال أنه الكهانة أو السحر أو الدجل أو الشعوذة أو التوقع أو التنبؤ العلمي في صحراء منكة أن يصل إلى أنه في إحدى جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء، يستحيل. ويستحيل أيضا كذلك أن تصل العلوم أو التكنولوجيا أو الكهانة أو الدجل أو السحر أو الشعوذة أو التنبؤ إلى موضوع أن الذبابة إذا نزلت فأخذت شيء من البشر لا يستطيع أن يعيدوه كما كان. ثم بين الله سبحانه وتعالى في ذيل الآية أنه ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب أن يأخذ ما تأخذه منه الذبابة، ضعف العلم وانحنت التكنولوجيا وفشلت واستسلمت وأقرت وأذعنت أننا قد فشلنا انتهى. كما تحدى الله سبحانه وتعالى عباده أن يأتوا بمثل هذا القرآن وحسم التحدي في نفس الآية، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أعلم الناس بالسحر هم السحرة، أعلم الناس بالطب هم الأطباء، فأول من آمن أول من آمن وأيقن أن عصا موسى ليس سحر هم السحرة. فرعون وعلية القوم بهتوا، لكن السحرة عرفوا قالوا هذا مش سحر، هذا إحنا أدرى الناس بالسحر وهذا مش سحر. فألقي السحرة ساجدين، وأعلم الناس باللغة أهل اللغة، فما حفظ عن قرشي واحد إنه مسك ورقة وقلم وجلس يحاكي القرآن الكريم، ما حفظ. فهم أهل اللغة وأربابها، ما حفظ لم يحفظ في التاريخ أن قرشيا حمل ورقة وقلم، بل الذي حفظ خلاف ذلك. هذا الأخنس ابن شريق، وهذا أبو جهل، وهذا أبو سفيان، كانوا يتركون الفراش الوثير، فهم أغنى وأعلى أعلى أهل قريش، كانوا يذهبون إلى شباك النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون القرآن من قراءته. طبعا هذا القول اللي أنا بتكلم فيه دخل في المحاضرة اللي بنتكلم فيها، وهو أثر القرآن في نفوس مستمعيه مشركهم ومؤمنهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. لماذا؟ حتى أسمع كلام الله. الله سبحانه وتعالى ما بين في الآية مبرر لإجارة المشرك إلا مبرر واحد فقط، وهو حتى يسمع كلام الله. ولولا كما قال أهل العلم أن لسماع كلام الله أثر في نفس هذا المشرك لما أذن الله بإجارته، فقد أذن الله وبين المبرر لإجارة هذا المشرك حتى يبلغ مأمنه، ولكن قبل أن يبلغ مأمنه أجره حتى يسمع كلام الله. فإن أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكابر الأصحاب، آمنوا حينما سمعوا كلام الله. وإنني أحتاج إلى محاضرتين طويلتين وخذ خطبتين، وبعد الخطبتين كذلك خطبتين عن أثر القرآن في نفوس مستمعيه من غير المؤمنين، وأثر القرآن في نفوس مستمعيه من المؤمنين، فإن لهذا أثر عظيم جدا. وإن أعظم وصف للقرآن الكريم من بعثة النبي لغاية اللحظة وصف رجل كافر للقرآن الكريم، وهو الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد. أعظم وصف لغاية اللحظة، ما كتب العلماء أن وصفا أعلى منه جاء للقرآن الكريم أيها الإخوة الكرام. حينما سمع الوليد بن المغيرة القرآن قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه يحطم ما فوقه ويعلو عما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. وهو أطول من هذا الوصف، بس أنا هذا اختصرت الوصف في هذه الكلمات للوليد بن المغيرة، حتى خشيت قريش أن الوليد يؤمن. فجاءه أبو سفيان أو أبو جهل عفوا، فاسمعوا ماذا قال له كما قال ابن هشام في السيرة. حقيقة يعني الخبث حينما يصل في النفس إلى مستوى عالي، النفس أيها الإخوة الكرام تصبح العوبة بيد الشيطان. فماذا قال أبو جهل للوليد بن المغيرة حتى يستفزه؟ قال له: سمعنا أنك تذهب إلى محمد حتى تنال من خيره، فهؤلاء قومك يجمعوا لك مالا حتى يعطوك، حتى ما تروح محمد تنال من خير محمد. فقال: أهم قالوا ذلك؟ قال نعم. فكفر بمحمد وأعلن كفره بمحمد وذم الكلام الذي قاله فيما سبق. الله سبحانه وتعالى قبل أن نبدأ في تفصيل المحاضرة الثانية أثبت في القرآن الكريم، وما استطاعوا أن يردوا هذا الإثبات، ولم يحفظ عن قريش، لم يحفظ أنهم ردوا الآية. قال في سورة الأنعام سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، قالوا عنك ساحر وقالوا عنك كاهن، نحن نعلم أن هذا الكلام يحزنك، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. بين بعض يوم كانوا يجلسوا مع بعض تكلموا حينما أسلموا، ماذا كانوا يتداولون فيما بينهم في رأيهم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم به؟ قال سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم قال: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. أساس الشبهة في القلب أيها الإخوة الكرام له منطلقات، أكثر من منطلق. المنطلق الأول خوفا على الشهوة، وخوفا على المكانة، وخوفا على الرياسة، مثل ما صار مع هرقل. ها هرقل آمن ترى. قال والله، قال لأبي سفيان، قال والله لئن كنت ما تقول حق ليرثن مقام قدمي هذا، والله لو أنني كتب لي لقاءه لتجشمت لقاءه ولغسلت الماء عن قدمي ولغسلت قدمي. آمن، آمن أبو سفيان، أبو هرقل آمن، ولكن الرياسة منعته، عرض الإيمان على بطاركته فضجوا ضجة واحدة، فقال إنما كنت أمازحكم، وهو ما كان يمازحهم، ولو أنهم وافقوه على الإيمان لآمن، والله ما كان يمازحهم، والله الأسئلة التي سألها هرقل لأبي سفيان تدل على رجاحة عقله، تدل على رجاحة عقله بكل ما تقتضي الكلمة من معنى. فالرئاسة سبب في حرمان الحق أيها الإخوة الكرام، وسبب في إثارة الشبهات. السبب الثاني من بسبب الذي يسبب إثارة الشبهات غير الرئاسة الجهل. ممكن عن الجهل يجي يقول إيش هذا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وكل إنسان يجهل علما يعاديه. فلذلك إذا ما كنت تعلم في علم من العلوم ينبغي أن تقول لا أعلم، ولا تتجرأ على الفتية فيه. الله سبحانه وتعالى قال الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أساس الشبهة أيها الإخوة الكرام حب الرياسة، وأساس شبهة أخرى الكبر، وأساس شبهة أخرى العناد، وأساس شبهة أخرى الجهل، وأساس شبهة أخرى الهوى. نسأل الله أن يعيذنا من الهوى، والهوى يضل الإنسان على علم. حديثنا في هذه المحاضرة أيها الإخوة الكرام رد الشبهات القديمة والحديثة عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وقلنا في خلال حديثنا في المقدمة على أن القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام لم يقم أحد من قريش الذين خصوا بنزول القرآن في البداية، وأن القرآن للجن والإنس وللبشرية جمعاء، ما قام منهم أحد حتى حينما جاء المسيلم الكذاب من اليمامة وأراد أن يحاكي القرآن، كان أحد أتباعه حينما سأله مسيلمة ما رأيك، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. هذا واحد من أتباع مسيلمة، قال والله واحد من أتباع مسيلمة شو بقول لمسيلمة، قال والله نعم من قريش عفوا، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، أنت عارف إني أنا عارف إنك كذاب. وتزوج سجاح ولا إيش اسمها اللي ادعت النبوة، فدار بينهما حديث سطره التاريخ، وكل واحد صار يصر لحاله أنه بس مجرد إيش محاكاة فقط، يعني الفيل وما أدراك ما الفيل خرطومه طويل إلى آخر هذه الإيش الخزعبلات يعني، أو نسميها ما نسميها من قرآن، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قرآن سبحان الله، هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من جنس هذه الكلمات، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من جنس ألف لام ميم ومن جنس هذه الحروف أنزل الله سبحانه وتعالى إليكم القرآن الكريم. فلتأتوا بسورة من سوره. أيها الأحبة، إن الناحية التي تحدى الله سبحانه وتعالى بها، أو الجانب الذي تحدى الله سبحانه وتعالى بها عباده، ما تحدهم أن يأتوا بأخبار علمية كما جاء في الجانب الإعجاز العلمي أو إعجاز تشريعي أو إعجاز عددي، ما ليس هذا الجانب الذي جاء وقع به التحدي. إن الذي وقع به التحدي هو الجانب البياني اللغوي للقرآن الكريم. لم يقع التحدي بأخبار غيبية، ولم يقع التحدي بأخبار علمية، ولم يقع التحدي بنصوص فيها شريعة وتشريعات أو عدد أو ما شاكل ذلك من وجوه إعجاز القرآن الأخرى، ما جاء التحدي بهذا، إنما جاء التحدي بأن يأتوا بمثل هذا السبك ومثل هذه اللغة ومثل هذا البيان. ابن المقفع سطر التاريخ أنه كان ذاهبا لمحاكاة القرآن، ابن المقفع صاحب كتاب كليلة ودمنة، فسمع جارية تقرأ قول الله سمع جارية تقرأ قول الله سبحانه وتعالى، وقلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. رجع ابن المقفع، رجع يوم سمع الآية هذه فقط، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. شوفوا الآية كيف لما سمعها ابن المقفع رجع بطل لروحي حاكي القرآن الكريم أبدا نهائيا. ما في أحد أولهم مسيلم وآخرهم طه حسين أرادوا أن يحاكوا القرآن إلا صاروا أكذوبة وألعوبة بين الناس. فما من شبهة جاءت في القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام إلا انقلبت على أهلها وكلها شبهات تافهة. إنما قادها الكبر. الآن أطرق بعض الشبهات الكبيرة السابقة واللاحقة لما جاء من تعقب على النبي صلى الله عليه وسلم حينما عجزوا عن مجاراة القرآن الكريم وعن الإتيان بمثله صاروا يقولوا أن مصادر القرآن الكريم مختلة. أولا اتهموا المصدر فقالوا ورقة بن نوفل هو الذي كتب القرآن وهو الذي أملى على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ورقة ثم قالوا هذه ما جاء القرآن بشيء جديد إنما الأحكام موجودة في العهد القديم والوصايا العشر جاءت مكررة في القرآن الكريم وقصة يوسف أنا قرأت العهد القديم والعهد الجديد ولخصت فقصة يوسف شبيهة قصة موسى كذلك شبيهة وبعض القصص شبيهة فأرادوا أن يقولوا أن العهد القديم قريب جدا من الـ من الـ من الـ من كتب هذا. اولا يعني هذه الشبهات التي اثيرت على القرآن الكريم ايها الإخوة الكرام يعني حقيقة شبهات متهافتة. فنقول ايها الأحبة ان الإله تصور الإله في العهد القديم يختلف بالكلية عن تصورنا لله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وتصور الإله في العهد الجديد عند النصارى يختلف بالكلية عن تصورنا نحن المسلمين عن الإله اللي مر كتبت له أيام وقرأ في العهد القديم يعلم أن كلمة إله إسرائيل إله إسرائيل طبعا الذي أخذوا له صفات بشرية وأن يعقوب صارعه وغلبه وضربه في وركه فانكسر وركه صار مصارع بين الله وبين يعقوب في العهد القديم في سفر التكوين ويعقوب غلب ربنا اللي قرأ هذه التفاهات وهذه الخزعبلات في العهد القديم بيعرف طبعا إن تصور الإله أول أبجدية وهي أبجدية العقيدة وتصور من هو الله اختلفت الإجابات على هذا السؤال بين أهل الملل حتى من هو الله ما استطاع النصارى أن يجيبوا على هذا السؤال الأبجدي من هو الله. أجاني أكثر من قس في البيت وصار بيننا وبينهم حوالي أكثر من 20 مناظرة اسكتلنديين وبريطانيين وأمريكان كانوا يجوا عبر مركز المعمداني في شارع الطلياني عليكم السلام ورحمة الله وجلسنا معهم وكان أخوة مترجموا بيننا وبينهم فكنا نسألهم أسئلة بسيطة جدا يعني كنا نقول لهم من هو المسيح ابن مريم ما كانوا يجيبوا على هذا السؤال قلت لهم في أبسط من هيك أنا قلت لهم في أبسط من هذا السؤال في النصرانية فيش إحنا عارفين من هو المسيح ابن مريم أنتم مش عارفين من هو المسيح ابن مريم إيش بيقول الله إيش بيقول ابن الله إيش بيقول ثالث ثلاثة يعني أنتم مش عارفين هذه القضية قلت لهم اشرحوا لي التثليث ما عرفوا قالوا هذا 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 سر اللي ما بيعرفوا بيقول عنه سر أنا لا أريد أن أدخلكم في التوراة ولا في الإنجيل ولا في العهد القديم ولكن أريد أن أجيب على أن مصدر القرآن الكريم يستحيل أيها الإخوة الكرام ففاقد شيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه فالتوراة تفقد التوحيد وصورة الحقيقية الذي هو مكمن الرسالات النبوية من بعثة آدم إلى قيام الساعة نورها وأساسها ونبراسها التوحيد والتمجيد والتفريد لله سبحانه وتعالى فهو مختل اختلال عظيم جدا في العهد القديم وفي العهد الجديد وإن كانت هناك بعض الإنارات الأكثر في العهد القديم من العهد الجديد هناك بعض الإنارات في هناك بعض الإنارات في نصوص التوحيد لكن الذي غلب على العهدين القديم والجديد الشركيات والخزعبلات ووصف الله بصفات بشرية تفضل وصف الله سبحانه وتعالى بمواصفات بشرية تافهة ساقطة وورقة بن نوفل أصلا ماذا قال وكم لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالخير وبالجنة لأنه ماذا قال حينما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أخذت خديجة رضي الله عنها النبي إلى ورقة بن نوفل فأخبرته بما حدث معه فقال ورقة للنبي هذا هو الناموس الذي ينزل على الأنبياء يا ليتني كنت فيها جذعا يعني يا ليتني كنت في الأيام التي ستبعث فيها رجل قوي إذ نعم يعني كنت فيها جذعا شابا يعني قويا شابا إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال نعم ما جاء أحد من مثل ما جئت به إلا أخرجه قومه وعدوا. فشبهة أخذ القرآن هذا القرآن الذي حوى على تشريعات العقائدية عقائد عفوا وتشريعات ومعاملات وجنايات وحدود وأخلاق ومعاملات ما كان لورق ابن نوفل أن يعلم جزءا بسيطا منه أيها الإخوة الكرام أو أن يكون مقتبسا من العهد القديم أو من الزرادشتية أو البوذية أو الكتب العهد القديم، إذ لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم احتكاك باليهود إلا بعد نزول أكثر من نصف القرآن من القرآن المكي. الرسول ما التقى باليهود إلا في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن المكي، والقرآن المكي أطول من القرآن المدني، وكل آيات القرآن المكي توحيد وتمجيد وتفريد، وأصلا لم ينزل في مكة إلا آيات التوحيد وآيات المعاد وآيات آيات الجنة والنار وآيات الحساب، وما نزل فيها تشريع البتة، بل عنوان المرحلة المكية كلها أيها الإخوة الكرام من هو الله، وعنوان المرحلة المدنية ماذا يريد الله سبحانه وتعالى. هذا من ضمن الشبهات المتهافتة التي جاءت قديما. أما الشبهات التي جاءت حديثا ومن أبرزها أن القرآن لا يناسب الوقت الحالي، نحن لا نريد أن نجيب لتأتي الإحصائيات أمريكا وإحصائيات الغربية التي ستجيب على أن القرآن يناسب الوقت الحالي أو لا يناسب الوقت الحالي. اسألوا المرأة في أمريكا من الذي اعتدى عليها جنسيا حتى نحكم بيننا وبينهم في أن القرآن يصلح ولا لا يصلح. ابنها يعتدى عليها جنسيا، أخوها يعتدى عليها جنسيا، المجتمع الظالم يعتدى عليها جنسيا. 800 مليون حالة اعتداء جنسي على المحارم في أمريكا قرأتها بس ما بدري في كم سنة، سنة سنتين ثلاث، بس هذه أنا قرأت الإحصائية، 800 مليون حالة اعتداء زنا على المحارم. طبعا اسألوهم عن الجريمة، هم رفعوا كل الحدود، ما في حد للزنا برضى الطرفين، ما فيها لا تعتبر مشكلة حتى في دساتير المسلمين اليوم، إذا كان الزنا برضى الطرفين ما فيش مشكلة من مرة، لا تستطيع أن تحصي حالات الزنا، بل إحصائيات لديهم هذه بريطانيا بتقول إنه 80% من حالات الزواج والارتباط خارج نطاق الكنيسة، هذه إحصائية بريطانيا، وكثير من حالات الزواج تتم بعد 7 أو 8 سنوات من الزواج، وكثير من الحفلات بتتم والزوج والعريس والعروس معه ولدين وثلاث في الصمدة مصمودين، أولادهم بيلعبوا مصمودين وأولادهم الصغار بيلعبوا معهم، إذا اتفقوا تزوجوا، ما اتفقوش الأولاد للبيع بالألعاب. وس افتح فرنسا، هذه فرنسا رأس الإجرام ضد المسلمين، في صحف الرسمية الحكومية الولد وأطفاله للبيع $500. هذه وين الإعلانات؟ هاي في النت ولا في الفيسبوك؟ هذه في الجرائد الرسمية. 14 مليون جريمة كتبها ريتشارد نيكسون في كتاب ما وراء السلام في عام 1994 وحده، والكتاب موجود في الأسواق، قرأتها بأم عيني، ما أحد أخبرني فيها، أنا قرأتها. 14 مليون جريمة محصاة، قال هذا هو ريتشارد نيكسون رئيس أمريكي سابق، قال هذا الذي وصل إلى المحاكم وسجل، قال غير اللي ما وصل للمحاكم وسجل. قوم همج بكل ما تقتضي الكلمة من معنى، صار كاترينا، خسائر اللي صارت من البشر أشد من الخسائر اللي صارت من ربنا اللي جاب لهم الإعصار، سرقات وسطو مسلح، استغلوا فترة الإعصار فسطوا وتسلحوا. هذا القرآن لا يصلح لهذا؟ أنا ما راح أجيب، ولا القرآن راح يجيب. إحصائياتكم أنتم، مصطفى غزال ألف 5 كتب، أفول شمس الحضارة الغربية من ناحية الشذوذ الجنسي، أفول شمس الحضارة الغربية من ناحية إيش؟ الجريمة، أفول شمس الحضارة الغربية من ناحية انهيار المجتمع وتفككه والخمور والمخدرات. المخدرات الآن فيه للعلم، هناك الآن مقاهي كافيات في أمريكا مخدرات مرخصة. اسمع ماذا تكلم سيد قطب وعلق على ذلك صلاح الخالدي في كيف حاربت أمريكا الخمر، كيف بس هذه لحالها بكفي أن ترد كلامهم وتقول كبرت كلمة تخرج من أفواهكم أن تقولون إلا كذب. القرآن الكريم في سطر واحد مثل ما قال الشيخ الشعراوي، قال سطر واحد فقط حرم فيه الخمر، تدرج الإسلام في تحريم الخمر لكن سطر واحد حسم الموضوع كله، ثم عاش في فيء هذه الاستجابة وهذا النص وهذا السطر، عاشت 14 قرنا من الأمم تحت فيء هذا السطر. أقل للأمم باتفاق بلا خلاف بين الأمم أيها الإخوة الكرام أن أمة الإسلام أقل للأمم في تعاطي الخمور، وهذا لا يحتاج إلى دليل وأنتم تعلمون ذلك. ماذا يقول أحد المستشرقين الكبار لأسلم؟ بقول هل محمد هو الذي جاء بهذا القرآن وهو الذي جاء بهذه النصوص؟ قال حاشا، هو هذا مستشرقة، هذا كلام المستشرق، أنا بنقل لكم نقل. قال إن الذي أتى ببيت عمره 14 عاما يسكنه ملايين البشر تحت هذا القانون الرباني يستحيل أن يكون هذا من عنده. إن الذي يجهل بطبيعة البناء، هو هذا كلام المستشرق، لا يستطيع أن يبني غرفة أخلاطها من 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 تراب، من تراب ومن طوب ومن رمل ومن حديد. إن الذي يجهل، قال هذا ما يجهل البناء، قال هذا هو الذي بنى بيتا دعامته 14 قرنا يسكنه ملايين البشر في أمم ما عرفت للخمر طريقا، في أمم إذا أذنبت وعصت جاءت فقالت لنبيها طهرني أنت طهرني. ماعز والغامدية ما أحد يعلم فيهم، والرسول ردهم في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة، رد ماعز وأصر ماعز كما جاء في صحيح الإمام مسلم. والنبي قال لرجل من قومه اذهب فاستنكها وشوف ريحته خمرة ولا لا، بجوز سكران جاء يحكي إني أنا زنيته، سكران مش في عقله. فقالوا والله إنه من خيارنا يا رسول الله، واحد من قوم ماعز بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذا من خيارنا، هذا مش من مرارين الطريق، كأنه هيك بيقول له يعني هذا ماعز من خيارنا. فالرسول رد في المرة الأولى وفي الثانية، لكن أصر أن يطهر نفسه. اسمعوا ماذا وصفهم أبو الحسن الندوي في كتاب ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين، أنا بنصح كل واحد يقرأ الكتاب 3 مرات، مش مرة، لا مرة بتكفيش، مرة ما بتكفي، لازم تقرأ الكتاب 3 مرات. يقول لقد ودع النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وهو راض عن أصحابه الذين كانوا في اليوم رجال الغد وفي الدنيا رجال الآخرة، قال حتى خرجت حظوظ نفوسهم من نفوسهم، من حظوظ نفوسهم خرجت من نفوسهم، مات النبي قرير العين بأن هؤلاء الصحف هم الذين سينشروا الدين ويصلوه إلى ما يتركوا بيت وبر ولا مدر إلا أبلغوه هذا الدين أيها الإخوة الكرام. ولولا الله سبحانه وتعالى ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهادهم وجلادهم وتفانيهم ودعوتهم وانطلاقتهم لما وصل الدين إلينا أيها الأحبة. قال كانوا إذا الإنسان أخطأ يأتي يقول طهرني يا رسول الله. ما تكررت في البشرية أيها الإخوة الكرام أن يأتي رجل يطلب الرجم. جاءت الغامدية بعد ما جاء ماعز فقالت يا رسول زنيت فطهرني، فردها قال لعلك، شوف الغامدية شو قالت، المرأة أضعف من الرجل، قال لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا. فقالوا يا رسول هذه صاحبة ماعز، فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنجبت في رواية للإمام مسلم وأرضعت وفطمت. فكانوا عندما يرجموا ماعز جاءت شيء من دم ماعز على ثوب خالد فلعنه، قال مهلا يا خالد لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. قال إن الذي يجهل في طبيعة البناء لا يستطيع أن يبني بيت من غرفة واحدة، لكن محمد صلى الله عليه وسلم بنى بيتا دعائمه 14 قرنا. أحد المستشرقين الآخرين الذي دخل في الإسلام، أحد المستشرقين الآخرين أسلم بسبب حادث الكسوف فقط، ما في سبب إسلامه إلا حادث الكسوف. الصحابة كان عندهم قابلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يركب الموجة بسهولة. الصحابة هم قالوا يوم انكسفت الشمس كان في نفس اليوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة هم كلهم شو قالوا؟ قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، القابلية موجودة والنبي كان قادر يركب الموجة بسهولة، يقول والله الشمس كسفت لموت ابني، ما حدا راح يكذب لأنه هم اللي قالوا مش هو اللي قال. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحدكم ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فهرعوا إلى الصلاة والصدقة والذكر والطاعة والإنابة بشكل عام، يعني هذا معنى الحديث. فقال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد مجد نفسه أو لو أنه أتى بالدين لكان عند أصحابه قابلية موجودة تماما، كان قادر بس يركب الموجة. قال ولكنه أبى لأنه عبد لله ورسوله وكان هذا سبب إسلامه، وهذا مسطر في التاريخ أيها الإخوة الكرام. إن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة كثيرة على أنه لم يأتي بالدين من نفسه أو يأتي بهذا القرآن من نفسه، وإلا هذا القرآن العظيم الذي قاد الأمم ويحوي هذا التشريع العظيم المبارك الذي ما جاء في السابق ولا في اللاحق، تشريع كامل كهذا التشريع. إذا جاء إنسان جاء بهذا، لماذا ينسب الفضل لغيره؟ بل كل من جاء بشيء جديد بديع من الخير بل من العقل أن ينسب الفضل لنفسه. وكل الشبهات التي حامت حول القرآن قديما وحديثا في 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 هذه القضايا، مثل الشيخ الله يجزيه خير الدكتور صلاح الخالدي له كتاب نقد مطاعن الرهبان على القرآن، كتاب حوالي 800 صفحة موجود عندي. المطاعن معظمها كانت في كتاب اسمه الفرقان لأحد النصارى، يطعن على القرآن الكريم وعلى أنه في بعض الآيات متناقضة وبعض الآيات خطأ وبعض الإعجاز مش مزبوط وما شاكل ذلك. إن كتب التاريخ للمعلومة، ركزوا معي مليح، إن كتب التاريخ وكتب السير والتفاسير، ركزوا معي، إن كتب التاريخ والسير وتفاسير القرآن لا تلزمنا، أي ليست حجة على الدين أيها الإخوة الكرام، ففيها ما فيها من الأخطاء وفيها ما فيها من الأمور الإسرائيليات. حتى وقع في ذلك كبار المفسرين ليس صغارهم فقط، وهذا مشهود، فهي كلها ليست حجة على الدين، إنما هي رأى أشخاص، وهذا ليس قولي، هذا قول الجهابذة الأمة. الحجة على الدين آية أو السنة صحيحة، غير هيك مش حجة. أي ما يأتي واحد يقول لي ابن الطبري قال إنه الذبيح إسحاق مش إسماعيل، هكذا يقول اليهود، وصارت مناظرات بين المسلمين أكابرهم وبين اليهود، والآن لغاية الآن التوراة تقول إنه الذبيح إسحاق، هذا قول باطل باتفاق، لو جاء في كل تفسيرنا، التفسير مش حجة علينا ولا السير أيها الإخوة الكرام ولا كتب التاريخ. إن الحجة علي أنا كمسلم كتاب الله، آية أو نص صحيح من السنة، غير هيك مش حجة علي. وكثير كثير كثير يعني حقيقة الله سبحانه وتعالى من علي بكتابة الرد العلم المحكم على الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بعض النصارى الذي انتقد وجاء في الفيلم، أنا حضرت الفيلم 3 مرات، مدة الفيلم 13 دقيقة، والله كلما حضرته مرة كان قلبي يتقطع مرة جديدة، ولكن والله ما حضرته 3 مرات إلا للرد عليه فقط، لأنهم شبهوا النبي صلى الله عليه وسلم بالتشبيهات. أسأل الله سبحانه وتعالى، لهم الهداية طبعا، بعضهم اهتدى، فضل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن لم يكتب الهداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمحقوا محق. تجرأوا جرأة غير طبيعية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته وعلى أصحابه وعلى 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 خلقه صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا كثيرا بشبهات جاءت حتى في كتب ابن القيم، يعني رحمة الله على ابن القيم، يعني حتى العلماء الذين أرادوا أن يردوا شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، جاء فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب زينب، ولكن وهي متزوجة زيد وكان الرسول يكتم ذلك، وهذا كلام باطل باتفاق، حتى لو تكلم فيه من تكلم من علمائنا أيها الإخوة الكرام. العلماء كلهم ليس حجة على الدين. ابن القيم مجدد علم السلف، هو وابن تيمية رحمة الله عليهما كما قال الإمام الذهبي. ابن القيم بحر من بحور الأمة، وعقل نادر من عقول التاريخ كلها أيها الإخوة الكرام، من عقول البشرية، عقلية نادرة ابن القيم رحمة الله عليه. ولكن هذا لا يعني أنه كل ما تكلم به صواب، ما من أحد رد ورد عليه، إلا صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، الذي لم يرد عليه ولا نرد عليه، وكل من رد عليه باء بالكذب والبهتان. فأيها الإخوة الكرام، لا شيء حج علينا ولا يلزمنا إلا القرآن الكريم والصحيح السنة فقط. فالذي تتبع الشبهات في الفيلم المسيء منها من كتب السير والتواريخ، منها من كتب ومن الحديث التي لا تصح الباطلة. فنركز مرة أخرى، نقول لا شيء يلزمنا أمة الإسلام إلا الوحيين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. هل القرآن لا يصلح لهذا الزمان؟ وقالوا قطع اليد شديد، معقول نقطعها على كذا وكذا؟ ما هو إذا قطعت يد تمتنع مليون يد عن السرقة، فلا نريد هذه اليد التي سرقت مقابل إيش؟ مليون حالة سرقة ما تقع، أليس كذلك؟ الشيخ الشعراوي يتكلم في موضوع طويل حتى لا يختل الميزان، قال العقوبات الشرعية حتى لا يختل الميزان، والعقوبات الربانية النفسية، الحرب الربانية التي أعلنها الله سبحانه وتعالى على المرابين أيضا حتى لا يختل الميزان. إذا أخذت ربا بدك تدفع الضريبة، وهي حرب من الله سبحانه وتعالى. إذا سرقت بدك تدفع الضريبة. حادثتين سريعات ذكرتها على المنبر حتى ننهي المحاضرة الأولى ونبدأ في الثانية. الحادثة الأولى أنا بعرف الرجل اللي أخبرني، والرجل اللي أخبرني صديقي اللي صار معه هذه القضية. كان كل شهر يروح يأخذ رواتب المجموعة اللي بسلمهم رواتب، هذا لأنه له مكان عالي، هذا له 20 قرش زيادة بأخذهن، نص ليرة زيادة بأخذها بستحي طلبها، فبجمع من بين 1000 واحد بسلمهم رواتب 300-400 ليرة كل شهر بحطهم في جيبته. الولد الأول منغولي أجا، والولد الثاني منغولي، والثالث منغولي تاب، والرابع أجا صحيح. واحد ممكن يقول شو دخل الولد، واحد منكم ممكن يقول شو دخل الولد صغير، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الولد الله رحمه وخلاه منغولي حتى يدخل الجنة بلا حساب، ملكوش دخل في الولد أنتم، هذا تقدير الله للولد، ولكنه عذاب للأب دائم 24 ساعة. فعذب الأب ورحم الولد. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنتوا إيش علاقتكم في الولد؟ الولد الله سبحانه وتعالى شاء أنه يخليه منغولي من أجل أن لا يعذب، خلص على الجنة مباشرة. والشقي وحسرة للأب 24 ساعة، والشقي من وعظ بنفسه والسعيد من وعظ بغيره. واحد أخذ من ربا قالوا لا تأخذ من ربا، أخذ من ربا بنى بيت، ابنه متمرجح على المرجع هذا في البيت، وقعت الكشف على راسه ومات فورا. الله سبحانه وتعالى بيبعث هذه الآيات لهذا اللي جاء ثلاث أولاد منغوليين وللي ابنه نزلت الكشف على راسه حتى لا يختل الميزان، والحدود الشرعية حتى لا يختل الميزان. المحاضرتين السابقتين عن الله وعن النبي، اليوم عن كلام الله وعن كلام النبي. عن الكلام، عن القرآن تحدثنا في المحاضرة الأولى، الآن نتحدث عن السنة والكلام الذي خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام اللي خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسام. القسم الأول حديث قدسي، المعنى من الله، واللفظ من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني حديث نبوي، المعنى والكلام من النبي. والثالث حديث بشري، أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني مثل بشر، إنما أنا بشر وأنسى كما تنسون كما جاء في الصحيح أيضا. والآن نتحدث، لكن أردنا أن تحدثنا في الدرس السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحدثنا عن كلامه، تحدثنا عن دلائل نبوته. فالإمام البيهقي ألف كتابا في دلائل النبوة، دلائل التي دلت القرآن من أعظم دليل، أعظم دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام الذي أوحى الله إليه به. وهذا الكلام ما نسبه النبي لنفسه، وما جاء عبر بشر، وقالوا إنما يعلمه بشر. شاء الله سبحانه وتعالى، شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يكون للتواصل بوحي القرآن عبر بشر، إنما جبريل. أما السنة فأتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله. قال هذا جبريل كان يأتي بهيئة دحية الكلبي، لكن في الأحاديث، أما في الوحي وفي القرآن فما جاء بشر أبدا، ولا في آية ولا في نصف آية، إنما كان فقط جبريل الذي ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا في الدرس السابق عن دلائل النبوة وعما شابها من إيش، من شبهات على عن دلائل النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلائل نبوته كما أورد الإمام شيخ الإسلام تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 1000 دليل. وتحدثنا عن انشقاق القمر، حينما قريش سألته آية فأشار إلى القمر فانقسم إلى قسمين، وأثبت الله سبحانه وتعالى هذه الآية في القرآن الكريم في سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. وقلنا أنه كان هناك فئة من قريش في بيت المقدس، فحينما عادوا إلى مكة قالوا والله لقد رأينا أمرا عجبا في اليوم الفلاني. قالوا ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا نصف القمر على يمين الجبل ونصف الآخر على يسار الجبل، مش جنب بعض حتى بلاش يكون زغلان عينينا، لا لا، نصف القمر على يمين ونصف القمر على شمال. فإيش قريش قالت للي أجوا من البيت المقدس؟ قال حتى أنتم سحركم محمد، إحنا هون زغلال عينينا، أنتم كيف سحركم؟ يعني شوف كيف الجحود، شوف الكبر، شوف العناد. الأصل على قريش يوم أجا واحد من بعد مئات الكيلومترات عليك وقال لك أنا شفت، الأصل ترجع لنفسك، الأصل ترجع لنفسك. فرجعوا إلى أنفسهم. يوم إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأنبياء، جاء في الليل وقطع كل رؤوس الأصنام اللي بيعبدوها قومه وعلق الفأس في رأس الصنم الكبير. فأجوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ فإيش إبراهيم قال لهم؟ قال كبيرهم زعل عليهم هيك كأنه صار إيش، يقطع في رؤوسهم ما خلاش ولا رأس، ولما ارتاح حط الفاس في راسه وجلس مثلا يعني، فرجعوا على أنفسهم. الله قال ثم إيش فرجعوا لأنفسهم، يعني رجعوا لعقولهم، صحيوا، صارت هناك صحوة. إبراهيم شكل صحوة، إبراهيم عليه السلام يوم فعل هذا الفعل شكل صدمة، شكل صحوة، مثل اللي أجا الله سبحانه وتعالى شاء لهذا الرجل إنه يجي الثعلب يبول على الصنم تبعه، ما لقيش مطرح يبول فيه الثعلب إلا وين؟ الصنم، فما سح البول. ثاني يوم أجا الثعلب ما لقي مكان إلا وين؟ الصنم، فبال، فرج مسح وحط في رقبة الصنم سيف، قال إذا كنت إله دافع عن نفسك لسه الهبل موجود، لسه الهبل في عقل هذا اللي بعبد الصنم موجود، يعني الهبل خلاه يحط إيش؟ يحط السيف في رقبة الصنم. الهبل لوين بصل؟ ضياع العقل لوين بصل؟ فلما المرة الثالثة السيف معلق في رقبة الصنم والثعلب أيضا بال عليه، قال أرب يبول الثعلبان برأسه فلا رب بالت عليه الثعالب. هل هذه بحاجة لثلاث أيام حتى تطلع في هذه النتيجة؟ ديكارت فيلسوف فرنسي مشهور عبر التاريخ، 8 سنوات فلسفة، ثم بعد ذلك خرج بالقاعدة المشهورة اللي كل الناس بكرروها، أنا أفكر إذن أنا موجود. هاي بحاجة 8 سنوات؟ بحاجة 8 أيام؟ بحاجة 8 دقائق؟ مش بحاجة دقيقة، أنا أفكر إذن أنا موجود. مرة واحد صديقي قال لي أجانا في امتحان الفلسفة أثبت أنك موجود، هيك السؤال أجا سؤال ورقة كل واحد ورقة أكتب طلع ورقة، مرات الأستاذ بقول كل واحد طلع ورقة وقلم وضب المادة، والسؤال أثبت أنك موجود. رجعنا للصفصطائية اللي بقولوا إحنا كلنا خيال، اقدح وكف بصحصح بيعرف أنك موجود. في الصفصطائيين، سمعتوا الصفصطائيين هم فئة من فئات الفلاسفة، تحدث عنهم الفلاسفة، وإذا تحدثت عن الفلاسفة مثل ما قال كبار الفلاسفة، قال الفلسفة بحر بخلاف باقي البحور، على شاطئه تجد الحيرة والاضطراب والشك، أما إذا غصت في لججه وأعماقه تجد الطمأنينة والسكينة. ونحن لا نريد لا شاطئ البحر ولا لججه وأعماقه. فسيد رحمة الله عليه قال شؤم الفلسفة وعلم الكلام على روح القرآن الكريم، قال الروح القرآن، الروح القرآنية خلت من الفلسفة ومن منطق الفلاسفة المشؤوم، فنحن لسنا بحاجة إلى فلسفة ولا إلى منطقها المشؤوم أيها الإخوة الكرام. فإن لها شؤما والله، إن لها شؤما والله. الفلسفة، فلسفة الكلمة والفلسفة التي إحنا، ممكن واحد يقول أنت بترد العلوم، إحنا ما برد العلوم ولا نرد العلوم أيها الإخوة الكرام، بل ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في نقد المنطق، وألف كذلك في تعارض العقل والنقل، وهذا له اسم ثاني الكتاب، موافقة صحيح المنقول إلى صريح المعقول، اسمين للكتاب 8 مجلدات. شيخ الإسلام تيمية بحر في رد الفلاسفة والمنطق، ولولا أنه تعلم الفلسفة لما ردها. أبو حامد الغزالي له كتاب في تهافت الفلاسفة، وبعد أن تأثر بالفلسفة مثل ما قال ابن العربي، قال لقد تأثر شيخنا أبو حامد بالفلسفة حتى ابتلعها، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه بتركها، وألف كتاب اسمه الجامع العوام عن علم الكلام في آخر حياته، وكتيب صغير لكنه غزير. ماذا قال في لبه؟ قال أحوج الناس إلى اللجاج والحجاج، أحوج الناس أصحاب محمد في ملاجدة اليهود اللي هم أهل الحجاج واللجاج. فماذا قال الإمام أبو حامد؟ قال ولكنهم لم يستخدموا غير آي القرآن في ملاجدة اليهود، فمن لم تقنعه آي القرآن، أبو حامد يقول فليس له إلا السيف والسنان، فليس بعد بيان الله بيان. شوفوا الكلمات المزهرة في كتاب الجامع العوام عن علم الكلام لأبو حامد الغزالي. قال أحوج الناس لملاجدة أعدائهم الصحابة في ملاجدة اليهود، اليهود أسوأ من جادل، وفعلا أسوأ من جادل حقيقة وبجادله وحقيقة أتعب الأنبياء، وهاي طبيعتهم حقيقة. قال أحوج الناس من الصحابة، لكنهم ما استخدموا غير آي القرآن. ثم قال أبو حامد فمن لم تقنعه آي القرآن فليس له إلا السيف والسنان، فليس بعد بيان الله بيان. وهل بعد بيان الله بيان؟ وهل بعد بيان الله بيان؟ وهل بعد بيان الله بيان؟ فبيان الله جامع، أي لكل أنواع الحجة، مانع من كل أنواع الرد. ما من بيان جامع مانع إلا قول الله ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بيان دون هذين البيانين ربما لا يكون جامع ولا مانع، فكل رد ورد عليه. وإذا قرأت كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي تعلم ذلك، ثم بين قال لماذا اختلف العلماء. أصل الكتاب بداية المجتهد، هذا الكتاب بدء اجتهاد، أي من قرأه بدأ ينمو عقله كيف اجتهد المجتهدون، ونهاية المقتصد، هذا كتاب نهاية للمقتصد وبداية للمجتهد. فلذلك أيها الإخوة الكرام، بيان القرآن جامع مانع لا يأتيه الباطل، بيان لا من بين يديه ولا من خلفه. سنتحدث الآن أول لمحة مع القرآنيين الذين نسبوا أنفسهم إلى القرآن يعني زورا وبهتانا، فهم والله ليسوا قرآنيين، بل والله هم شيطانيين، ولكن اشتهروا باسم القرآنيين الذين قالوا نحن نأخذ بالقرآن فقط وليس لنا شأن بالسنة، فالسنة دخلها ودخلها ودخلها ودخلها. ولو أنهم صدقوا أنهم قرآنيين لأخذوا ما دل عليه القرآن من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولأبجديات الدين كذلك. يعني في موقع إسلام سؤال وجواب اللي سئل عن القرآنيين ما أطال في الجواب، ما أطال، مثل الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي سألوه عن نظرية دارون، قال لا بد أنا ما راح أتعب حالي. الشيخ الشعراوي رد عن نظرية دارون في سطر واحد، اللي ما زالوا قبل حوالي 20 سنة يدرسوها في مدارسنا، واللي هي قبل 100 سنة أثبت بطلانها علميا. الشعراوي قال برد عليها بسطر. تعرف شو قال الشيخ الشعراوي في نظرية دارون؟ قال أعطوني 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 يعطوني قرد جاب خلف إنسان أو إنسان خلف قرد، بعدين ببدأ معكم في الموضوع، لا تعبوا راسي وترجعوني لحلقة مفقودة قبل مليونين سنة، لا أنا ولا أبوي ولا أبوك ولا اللي خلفوا كانوا موجودين، تعبونيش أو عاد تعبوني. قال أعطيني قرد صار إنسان بعدين بحكي معك، ما أعطيتنيش روح جينيش، لا تجيني. بكمون بتحضر بكمون؟ مين حضر بكمون؟ بكمون على نمط دار بكمون، والله كما قال الشيخ عبد المجيد الزنداني نظريات ثبت بطلانها ما زالوا يلعبوا فيها في عقول أبنائنا الصغار. نظرية التولد الذاتي، هذا الكتيب حقيقة أعطناه في دو في 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 محاضرة في محاضرة الشك في وجود الله مخاطر وأسبابه ومظاهره وعلاجه، أعطناه في دورة الإيمان. وهذا الكتاب حقيقة كذلك فرضيات وجود خالق غير الله وضعها، منها نظرية التولد الذاتي، أي إنه الآن ممكن تيجي علبة فول مكشوفة صار فيها دود، قال هذه العلبة الفول هو اللي خلق الدود. هذه النظرية أبطلت حينما صار نظرية التغليف، التعبئة، علبة الفول بتحطها في درجة حرارة معينة تكبسها بطلعش دود لو صار 100 سنة لعلبة الفول. يعني ليش علبة الفول اللي جوا علبة الفول ما خلقت دودة والفول اللي برا خلقت دودة؟ هذه سموها نظرية التولد الذاتي. نحن لسنا بحاجة إلى فرضية وجود إله، فهذا الكون هذا الدود بتكون لحاله. لا، هم ما عرفوا أن هناك بيوض صغيرة جدا لا ترى بعين المجردة تأتي وتعيش في هذا الفول، ثم يأتيها مثل الحبوب اللقاح. الله سبحانه وتعالى قال وأرسلنا الرياح لواقح، أي في 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 هذا الريح يحمل حبوب لقاح، فيلقح مؤنث النبات مع مذكر النبات، عشان هيك بتأكل تفاحة بتأكل ثمرة، وإلا والله لما أكلت ثمرة لولا الله سبحانه وتعالى يرسل الريح فتلقح مؤنث النبات مع مذكر النبات حتى يطلع لك تفاحة وثمرة. وكذلك هذه البيوض بتكون أصلا موجودة وعناصر حياتها موجودة، لكن تأتي أجلكم الله في بيئة البول في البراز أو في الفول أو كذا، فيتكون شيء من الدود أصلا موجود، مش الفولة هي اللي خلقت الدودة. وهذه النظرية أبطلت. شو الشيخ الزنداني بقول ولكن بعد أن أبطلت علميا وكل العلماء اتفقوا عليها وبطل يتحدث عن التولد الذاتي نهائيا، ما زال الغرب وما زال أهل الشبهات يبثوا في ألعاب الأولاد الصغار بكمن وبنمو لحاله وبتكاثر لحاله وما شاكل ذلك. لن يفتأ العدو من أن يبقى يحاربك في دينك. فهؤلاء القرآنيين لست بحاجة إلى عناء كبير في الرد عليهم حقيقة، لا لست بحاجة إلى عناء كبير. فقول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يكفي لضحظهم. إن معرفة مقادير الزكاة ومعرفة عدد ركعات الصلاة ومعرفة كيفية الصيام ومدته لا لم يثبت ذلك إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هل جاء في القرآن كيف نصوم أو كيف نزكي أو كيف نصلي؟ ما جاء البتة. فمقادير الزكاة وعدد ركعات الصلاة وكيفية الصيام ونسك الحج كلها جاءت في السنة النبوية. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه يوشك رجل متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أحللناه وما لم نجد حرمناه. هذا في باب الذم حقيقة. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآنيين هم سموا أنفسهم قرآنيين مثل العلمانيين، العلمانيين مش علمانيين، العلمانيين أصلهم ملحدين، سموا أنفسهم نسبة إلى العلم علمانيين، وإلا أصلا مش علمانيين. في واحد بيقول علماني مسلم، قلت له صح فيش شيء اسمه علماني مسلم، العلماني كافر كفر أكبر ينقل عن الملة، فيش شيء اسمه علماني مسلم يا أخوان. العلماني أصلا ملحد، بس من أجل تجميل نفسه سمى نفسه علماني نسبة العلم، والعلم منه براء، العلم منه براء. العلمانية الحاد بكل ما تقتضي الكلمة من معنى، لكن سموا أنفسهم علمانيين من أجل أن يجمعوا أنفسهم ويجذبوا ويعطوا بريق لأنفسهم أمام الناس من أجل يقول والله إحنا علمانيين. شو أنتوا لهسه بتصلوا؟ شو أنتوا لهسه بتصوموا؟ هيك أو شو أنتوا لهسه بتروحوا بتطوفوا حول الغرفة؟ لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون الحج آخر نسك الإسلام فرضا. وما حج النبي صلى الله عليه وسلم الحج اللي بنحجها هذه إلا في السنة العاشرة للهجرة، وفي السنة التاسعة حج أبو بكر على حجة إبراهيم، مش حجة اللي بنحجها السنة اللي بنحجها إحنا، فقط الحجة التي حجت حجة النبي، حجة أبو بكر مش على النسك اللي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ أنا بقول لكم ليش، لأنه النبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الرسول نهى عن زيارة القبور في أول العهد. ليش؟ لأن الناس كانوا يستغيثوا بأصحاب القبور، الناس كانوا يستغيثوا بأصحاب القبور، فالرسول نهاهم عن زيارة القبور لأنه العهد قريب لسه، فخشي أن الصحابة اللي عهدهم جديد يروحوا يستغيثوا بأصحاب القبور فنهاهم عن زيارة القبور. لكن حتى ثبت الإيمان واستقر في القلوب وأثبتوا أن الله هو النافع وهو الضار وهو المعطي وهو المانع، قال ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. لكن الحج أيها الإخوة الكرام ما فرض إلا متأخرا، لأن نسك الحج كيف كانت تؤديها قريش التي تعبد الأصنام، وكانت حاطة الأصنام في الكعبة وكانت تطوف عرى، بعضهم كان يطوف عرى، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه لا أحله، اللي ظهر من جسمي ما أحل لأحد. النساء كان يطوف عرى والرجال، وحج و360 صنف في, 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 في الكعبة، فتأخر الحج حتى تبتعد النسك الوثنية عن عقول الصحابة. ثم الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام شاء لنا عبر عبادة الصلاة أن تكون هذه الصلاة بهذه الطريقة، وقوف وركوع، شاء الله أن تكون صورة الصلاة بهذه الصورة. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بصورة الصلاة أن تكون بهذه الصورة، وتعبدنا في صورة الزكاة أن تكون بهذه الصورة، نخرج ربع العشر من النقدين، وتعبدنا في الصيام أن نمتنع عن الطعام والشراب والنكاح في وقت محدود، في شهر محدود من السنة، وتعبدنا في عبادة الحج أن ننتقل في وقت محدود في السنة، ننتقل ونطوف في البيت ونسعى بين الصفا والمروة وما شاكر ذلك من أمور هذه، كلها من أجل ماذا؟ كلها من أجل إقامة ذكر الله أولا، ثم الله سبحانه وتعالى تعبدنا حتى يرى استسلامنا. فالحج أيها الإخوة الكرام محض استسلام، نرجم حجر وندوس حجر ونقبل حجر. ربما العقل بقول ليش هذا الحجر قبلناه وهذا دسناه وهذا رجمناه، هذا استسلام. فالعبادات لا تعلل باتفاق، اتفق الأولون والآخرون على أن العبادة لا تعلل، وإنما الأحكام والحدود هي التي تعلل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أنا بعلل لك ليش قطعت إيدك، لأنه إيدك امتدت قطعناها حتى ما تجيش مليون إيد وتمتد. العبادة لا تعلل، ولا واحد يجرؤ أن يعلل العبادة، وكل من علل العبادة أخطأ باتفاق. ما تقول لي الصلاة فيها تدريبات جسدية، لا تقول لي هذه ممكن تيجي تبع ما تعلل لي إياها، لأنه إنه فيها والله فيها مثلا هيك، أو إنه مثلا الخنزير فيه دودة شريطية، ممكن أقول لك أنا بظل أغلي حتى تروح دودة شريطية. ممكن واحد يقول لك ما بغار على عرضه، بقول لك بخلي الإناث الخنازير لحاله وذكورهم لحال. واحد ممكن يقول لك ما هو مثلا كذا فيه دهون كثير، بقول لك أنا بفرز الدهون عن اللحم. بيجيك في كل شغلة خلاص الخنزير محرم. ممكن تأتي حكم وعلل، ممكن. العبادة أيها الإخوة الكرام بالذات العبادات لا تعلل أبدا، لا صيام ولا زكاة ولا حج ولا صلاة. أمهات العبادة أربعة، هن أركان الإسلام الأربعة بالإضافة للخامسة وهو الشهادتين. فذلك أيها الأحبة لا تعلل العبادة. تأخر الحج لأن الله سبحانه وتعالى علم أنه من جنس الاستسلام، تستسلم لله خلاص ارجم هذا الحجر، ارجم هذا الحجر، قبل هذا الحجر، بدك قبل هذا الحجر. شاء الله أن يكون هذا الحج بهذه الطريقة. نعود مرة أخرى نقول القرآنيين غابوا بالكلية عن فحوى القرآن، ولو أنهم فهموا القرآن لما يعني تلبسوا بهذه القضية، وهم موجودين للأسف موجودين، ومن خلال قدحهم في السنة واستخفافهم في الرواة وبعد العهد بين كتابة السنة وموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولجوا من هذه الموالج حتى ماذا؟ حتى يعني يدخلوا ويعني يتميزوا بأنهم قرآنيين وما يأخذ الحديث. لسنا بحاجة إلى طول الرد عليهم، لكن نأتي إلى الدفاع عن الصحيحين. يعني مثل ما تحدث واحد من الذين انتقد الصحيحين، قال إذا نقدنا الصحيحين فالسنة تسقط تلقائيا، لأن الأمة الإسلامية متمسكة بالصحيحين على أنها أرقى وأعلى درجات الصحة في 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 بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا خرقناها خرقنا الدين، وفعلا دفاع عن الصحيحين دفاع عن الدين أيها الأخوة الكرام. ليش؟ لأن أولا قبل ما يخترق الحديث الذي نقله الرواة قدحوا في الرواة. ورحم الله مصطفى السباعي الذي ألف كتابا اسمه السنة النبوية، ما كانت السنة النبوية في التشريع الإسلامي. معظم الكتاب رد على المستشرقين وتأصيل لمنهج المحدثين وكلام عالي لابن سيرين رحمة الله عليه حينما قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وما من أمة لها إسناد إلا أمة محمد. الشيعة انقطع إسنادهم، النصارى انقطع إسنادهم، وكبار الشيعة بآذاننا سمعناهم أنهم يحسدون أمة محمد على الإسناد وينقلون ما لهم وما عليهم. وهذه ميزة أمة محمد بهذا الإسناد العظيم المبارك، سند، ما بقبل حديث إلا بسند. وحب الله سبحانه وتعالى أكابر الأمة مثل الإمام البخاري رحمة الله عليه، والإمام مسلم، وأبو داود والترمذي، وابن ماجة والنسائي، والدارمي والدارقطني والحاكم، وهؤلاء الكبار، وابن خزيمة، هؤلاء الكبار، والإمام أحمد في المسند والشافعي في مسنده، والإمام مالك في موطئه، هؤلاء لهم أسانيد متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم منهم إلى النبي، كلها أصحاب هؤلاء المسانيد والسنن والصحاح والمعاجم، لهم سند منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انقطع السند خلاص، يعني ما في واحد هسه يقول أنا إلي مسند، ما كيف يكون له مسند؟ وهل له سند متصل وقال سمعت أو حدثني إلى النبي؟ من هؤلاء الذين اشتهروا بنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا. فالآن صوبوا السهام مثل عدنان إبراهيم الملحد المرتد الكافر، أنا لا أعجب حقيقة من فتان بعض الناس فيه، فهو حقيقة عدنان إبراهيم يطلب بدليل على إيمان الملائكة. عدنان إبراهيم سمعته بأذني ومصور على اليوتيوب يطلب دليل على إيمان الملائكة، وإنما شفاء العي السؤال، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ قتلوه قتلهم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن اللي أفتى هذاك يغتسل، الرجل يغتسل في يوم بارد فمات، قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ هذا الجاهل الدعي عدنان إبراهيم هل لا سأل طفل صغير على دليل إيمان الملائكة بربها؟ هل لا سأل إذا لم يعلم؟ أليس كذلك؟ أليس من باب الإنصاف أن هذا الدعي يسأل، ينكر نزول المسيح ويتحدث في أمور ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد فيها؟ أنا حقيقة أعجب من تساؤل بعض الشباب ومشاهدات بمئات الآلاف على هذا الدعي حقيقة، يعني وأن الناس جعلوا منه شيء وهو لا شيء حقيقة، لا أدري، يعني نحن في فتنة حقيقة، وينبغي حقيقة أن نأخذ دورنا، والله يا أخوان نأخذ دورنا في توعية الشباب، في توعية الشباب أيها الأحبة، أنه الأصل عدنان إبراهيم ما يثير لجة، لأنه أحقر من أن يثير لجة، وأحقر من أن يأتي الشيخ العلامة عبد العزيز الطريفي ومحمد الحسن ولد الددو، هؤلاء الكبار، الأصل ما ينزلوا لهذا المستوى. أنا ما أقلل من ردودهم، بل ردودهم كانت مفحمة جامعة مانعة على هذا الدعي، ولكن الأصل مثل هذا الدعي ما يصل مستوى رده لمحمد الحسن ولد الددو أو للشيخ عبد العزيز، هؤلاء الأكابر حقيقة. طلبة العلم يكفوا في أن يبينوا كفر هذا الرجل، يعني كفره وردته عن ملة الإسلام وتشيع ورفضه، فأرادوا أن ينالوا من الصحيحين عبر النيل من أبي هريرة ومن عائشة رضي الله عنهما، فأبو هريرة له 7000 أو ما يقارب، وعائشة كذلك، وألفوا كتب في عائشة وفي أبي هريرة، أبو هريرة لعنة الله عليه ألف، وأحمد أمين 3 كتب، فجر الإسلام وضح الإسلام وغد الإسلام، كلها في طعن السنة. أحمد أمين أبو ريا المستشرقين تناوبوا على الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رموز الصحابة من أجل أن ينالوا من السنة. فإذا أردت أن تنال من السنة تنال من حملة السنة، فإذا نلت من حملة السنة سقطت السنة، وإذا سقطت السنة سقط الدين. بدكم تخلوا القرآن في مقام مقدس ممنوع حدا يناقش فيه، ما حطينا كل الأديان تحت الأخذ والرد والمناقشة، إيش معنى دين كل حاله؟ هيك الأكابر الغرب العقل عندهم مقدس، الغربيين كثير بقدسوا العقل، والإسلام قدس العقل ترى، لكن أعطاه قدره لأنه فيه للعقل قدر، والعقل له حد محدود، رغم عظيم تخيله، ورغم عظيم انطلاقته، ورغم عظيم نعمته. وذكرت اليوم، كنت أذكر أنا بقول اليوم الكنز الرئيسي للأمم العقل، مش البترول ولا اليورانيوم. بتعرفوا كم ثمن التلفون هذا؟ مكوناته $80 واحد فقط، يباع $500، وال$500 ثمن إيش؟ ثمن العقول المفكرة اللي بتطور قاعدة، وثمن الدعاية اللي بعطوها للتلفون. الدعاية اللي بيصير لهذا التلفون هذا لا يتجاوز بأي حال من الأحوال دولار مكوناته فقط. أنا قاعد بقول لك المهندس اللي في شركة سامسونج مكتبه 245 مليار أرباح شركة سامسونج، يعني ميزانية عشرات الدول. اليوم الكنز الاستراتيجي العقل، مش البترول، لا البترول فيه كلف في إخراجه، بس العقل أعطاك إشي اسمه حقه دولار، باعك إياه ب$500. هذا ثمن بأخذ 15,000 اللي بطوره، 20,000 و50,000 وأكثر. أنا في صديق شقيقي كان يشتغل في شركة إنتل في أمريكا، راتبه السنوي $300,000 غير المكافآت والميزات، كان يشتغل في إنتل. أمريكا أخذت العقول المفكرة في الكون. صاحب شركة نوكيا ذاكني قبل 7 سنوات ما كانش حدا يحمل إلا نوكيا، بكى يوم باع الشركة لبيل جيتس، هو مجموعة الإدارة بكوا، أنا شفت المقطع، بكى قال والله ما فتئنا في التطوير وفي الانطلاقة، ولكن العالم لحقنا أخذنا تطور. العقل هو اليوم الكنز الاستراتيجي، والإسلام قدس وكبر العقل يا أخوان، وجعله جعل مصدرين شوفوا مصدرين من مصادر التشريع متفق عليها، و7 غير متفق عليها وهي معتبرة للعقل: القرآن والسنة مصادر تشريع، والإجماع والقياس، والاستصحاب والاستحسان، وشرع من قبلنا، وعمل أهل المدينة، والعرف والمصالح المرسلة، وسد الذرائع. كل هذه مصادر معتبرة 100% أخذوا فيها الأئمة الأجمعين، كلها أنيطت في العقل. بما تقضي قال بكتاب الله، فإن لم تجد قال في سنة رسول الله، فإن لم تجد أجتهد رأيي ولا آله، قياسا على ما في كتاب الله وسنة رسول الله. لكن أيضا للعقل قدر، وأنا بقول لك باختصار حتى ما طولش عليك، أقول لك قدر العقل: هل تستطيع أن تتخيل شيء ما رأيته؟ بالطبع لا. أنا بقول لك، بضرب لك مثلا، ممكن تتخيل إنسان، أنا بقول لك ممكن تتخيل إنسان له 5000 عين، ممكن، لأنك رأيت العين، فممكن تتخيل إنسان رأسه كله عيون لأنك رأيت العين، فتخيلت إن إنسان له 5000 عين، بس في شيء ما رأيته أنت ممكن تتخيله؟ بالطبع لا. وهذا يدل على حجم حتى التخيل. في أعظم من التخيل في انطلاقة عقلك إلى الأمام؟ فيش، في ما في أكبر شيء بتقدر تتصوره أنت تخيلك. التخيل ليس له حدود، أليس كذلك؟ حتى في صار إشي اسمه خيال علمي، لكن ثق تماما إنه خيالك يقع ضمن حواسك الخمسة فقط. يعني لا تستطيع أن تتخيل إنسان ما وصلت إليك حواسك فيه أبدا. يعني عينك شافت عين مثلا، يعني أنا بقول لك، أنتوا فاهمين علي شو حكيت هسا؟ مستوعبين الكلام اللي قلته؟ يعني خيالك محدود بحواسك، يعني اللي حواسك ما لمسته ما ذاقته ما شافته تقدرش تتخيله. تقدر تتخيل الغول؟ لا، لأن الرسول قال لا غول، لأنه ما في شيء اسمه غول، فما بتستطيع تخيل غول. لو أن أعطيت كل واحد ورقة وقلم الآن وكتب لي مواصفات الغول، بأجزم أنه كل واحد راح يعطيني مواصفات أخرى غير المواصفات الثانية، لأنه ما في شيء اسمه غول. والنبي قال لا غول، ما في شيء اسمه غول، أباءنا كانوا يخوفونا من الغول وإحنا صغار، بس ما في شيء اسمه غول مرة. هذا المقصود، حتى عقلك وخيالك محدود بحواسك. أليس للعقل قدر؟ أليس للنظر قدر؟ هل تستطيع أن ترى السماء كلها بنظرة واحدة؟ بالطبع لا. إذا رأيت السماء من هنا لا تستطيع أن ترى السماء التي هنا. وفي سماء هنا؟ طبعا في سماء هنا، لأن الكرة الأرضية سماء اللي عايشين هون هون. طب سماء اللي عايشين هون وين؟ هون ولا هون؟ هون. الآن الكرة كرة، مش هيك؟ الكرة كرة، في ناس عايشين هون في الكرة وناس عايشين هون. اللي عايشين هون راسهم تحت؟ لا، راسهم فوق زينا. واللي عايشين هون نايمين بالجنب؟ لا، عايشين زينا واقفين. هاي الكرة في ناس عايش هون وناس عايش هون، ناس عايش هون وناس عايش هون. السماء اللي هون هون، وسماء اللي هون هون، وسماء اللي هون هون. فالسماء كذلك كروية. فذاك إذا رأيت السماء اللي هون بشوفش السماء اللي هون، فحتى نظرك محدود، ولا تستطيع أن تحيط بالسماء، فكيف تحيط برب السماء؟ وأنت لا تستطيع أن تحيط بالسماء الدنيا، فكيف بالسماء الثانية التي هي حلقة في فلا؟ فقدرة الإنسان محدودة وعقله محدود، وحتى الخيال محدود ضمن الحواس الخمسة. فلا تستطيع أن تتخيل شيء ما رأيته ولا ذقته ولا لمسته ولا شميته. تتخيل ريحة ملهاش ريحة؟ ما في ريحة ملهاش ريحة. في ريحة ملهاش ريحة؟ ما هي ريحة. المهم نعود إلى الموضوع، العقل محدود، العقل محدود. فلذلك الذي أراد أن يلبس على الناس في عقولهم ويدخل في شبهات ما أنزل الله بها من سلطان حتى يبقى له المجد، تعرفوا معظم سبب، معظم السبب الملحدين. أنا ناقشت واحد في الحزب الشيوعي لمدة 4 ساعات متواصلة، جلسنا سويتان وناقشنا في الموضوع كله. قلت له كيف جئت إلى الدنيا؟ قال صدفة. قلت له كذاب، أبوك جابك للدنيا. قلت له مين جاب أبوك؟ قال أبوه. ما هو بطلت صدفة هسا. أبوك لأبوك لأبو أبوك لآدم. قلت له من خلق آدم؟ قال صدفة. قلت له كذاب، مش صدفة. قلت له أنت لا تؤمن بالصدفة. قلت له الصدفة العلماء وضعوا لها قانون. طبعا ما قلت له كذاب هيك مباشرة، بس يعني قلت له هذا كله مات. قلت له شيل يا من راسك، لأنه أنت الآن بتناقض في عقلك. قلت له أنت تتمنى يكون صدفة، فرق بين أنك تتمنى أنه يكون آدم جاء صدفة وبين أن كونه صدفة. قلت له أنت بتتمنى أنه يكون صدفة عشان تزني وتسرق وتشتغل زي ما بدك في هالدنيا. قلت له أمنيتك احتفظ فيها لنفسك، بدي تناقشني بعقلك مش بتمنيك. فالأمنية شيء والتمني شيء. والآن أنا بجيب لك آيات في الإعجاز العلمي، جبت له كتب زغلول النجار وفتحت له، جبت له الوثائق كلها، كان الكتب أمامي. قلت له شو بتقول في هاي؟ سكت. قلت له شو بتقول في هاي؟ سكت. قلت له شو بتقول في هاي؟ سكت. كلها يعني آيات علمية جاءت في القرآن الكريم أثبتها العلم الحديث. قلت له ما تتشنج لأني بجيب لك في حقائق علمية، تتشنج. قلت له الأصل يكون برهان إلحادك موجود عندك تستطيع أن تناقش فيه، وما تصير تجيب لي من هون ومن هون. المهم نعود إلى موضوع العقل. إذا حقيقة يعني نظر في الأمور، فكان محل نظر الصحابة رضي الله عنهم ومحل نظر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم معقودة في النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم فيها، كل كلمة، كل آية، كل آية الله سبحانه وتعالى شو قال في حينما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه شو بقول؟ بقول كل حرف بدأ، كل فعل بدأ بحرف السين في القرآن هو إعجاز بحد ذاته. كل فعل بدأ بحرف السين. سيقول السفهاء، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيصلى نارا ذات ألهاب، سنريهم آياتنا في الأفاق. كل شيء بدأ بحرف السين فهو إعجاز يتحدث عن المستقبل. فقال ما قال السفهاء؟ نزلت الآية فقال السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم. كان السفهاء يستطيع ما يعني الله قرأ النبي عليهم الآية، كانوا يقولوا ما أحد قال ما ولاهم عن قبلتهم، فمن أين أتيتم بأننا سنقول ما ولاهم عن قبلتهم؟ ولكنهم قالوها، فأثبت الله سبحانه وتعالى مكنونات صدورهم وأطلقها على ألسنتهم، فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ترى كانت أعين الصحابة وأعين ميش؟ وأعين الكافرين مرتبطة بكل شيء ينزل، بكل وحي ينزل. فإذا كان في اعتراض عقلي فورا يتكلموا عن الاعتراض العقلي. أوعى تفكر أنه أبو لهب وأبو جهل وقريش كانت جالسة وتأخذ ما يتلى عليها بهيئة التسليم. لا 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 لا، حتى بعض الصحابة تأثروا في تحويل القبلة، وجاء في بعض الأثار أن بعض الصحابة يعني اختل إيمانهم. لا، ما كان الكل يستسلم، بل كانوا يعمل عقولهم في الكلام الذي يسمعوه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم حام حولها شبهات، حام حول سنة النبي وحام حول الصحيحين، فأراد بالذات مين؟ بالذات متى؟ بالذات حينما جاء العهد المتأخر ودخل الشيعة الروافض ودخل أقوام إلى الإسلام وبدأت الحديث وجاءت الفتنة. تعرفوا مثل ما قال ابن سيرين وبعض العلماء، قال يعني قال من الحكم التي الله سبحانه وتعالى يعني حينما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، حينما وقعت الفتنة صار تسمية الرجال يعني السبب اللي صاروا يطلبوا فيه السند وتسمية الرجل الذي رواه وقوع الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ودخول من ناس من السبائية ومن المنافقين ومن أصحاب الأهواء في الطرفين هو الذي حقيقة جعل الصحابة وجعل الأئمة يطلبون السند. فمن أين جاء بالسنة؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت الأحاديث تتداول، أبو هريرة يحدث وعائشة رضي الله عنها تعلم وتحدث، وشاء الله سبحانه وتعالى شاء الله من حكم الله سبحانه وتعالى في زواج عائشة أنها تنقل نصف الدين أو أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أكابر الصحابة من العلماء كانوا يسألونها، حتى أن الكلام في السنة وقع بين الصحابة مش في 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 القدح، حاشا لله حاشا لله طبعا، إنما وقع الكلام بأن عمر أمر أبو هريرة أن يخفف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم للناس. وفي البداية عمر كان يريد تثبيت القرآن وما عدم كتابة الحديث، من أجل أن يثبت. عمر قال لأحد الصحابة إنك تأتي قوم لهم أزيز في القرآن فلا تشغلهم بالحديث، ممن هذا من هذا الباب. أما في الباب الآخر فرب قائل نقول أن الإمام الدارقطني رحمة الله عليه وله قدم سبق حقيقة في الحديث وفي نقل السنة ومن أهل السنة الكبار، تعقب الإمام البخاري في صحيحه، نقول نعم الإمام الدارقطني رحمة الله عليه تعقب الإمام البخاري، ولكن ليس تضعيفا ولا تصحيحا، ولكنه تعقبه في أن الإمام الدارقطني قال أن الإمام البخاري خالف شروطه في بعض الأحاديث، شروط التي أخذها على نفسه، هذا اجتهاد الإمام الدارقطني. أما وإن الأمة كما قال ابن الصلاحي والإمام النووي والشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة أحمد شاكر والطائفة كبيرة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من العلماء قالوا ليس في الصحيحين حديث ضعيف ولا موضوع، وإنما من تعقب عليهم في الأحاديث إذا يعني ما هو حتى بعض المستشرقين وبعض الكذابين الذين جاءوا تحدثوا عن الصحيحين أخذوا بعض كلام الإمام الدارقطني يحتجوا به وليس لهم فيه حجة، لأن الإمام الدارقطني تحدث من جهة وهم يتحدثون من جهة أخرى، حتى أن المآخذ التي أخذوها على الإمام البخاري أنه حدث عن بعض الخوارج. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل العلم قال ما من طائفة من طائفة الأهواء والبدع أصدق من الخوارج، لأن الخوارج كانوا يعتقدون بأن الذي يكذب كافر وكانوا يكفرون مرتكب الكبيرة، ومثل ما قال أبو حمزة الشاري في خطبة الخوارج المشهورة معروفة، خطبة أبو حمزة الشاري قال أتعيرونني بأصحابي وهل كان أصحاب محمد إلا شبابا، شباب والله مكتهلون في شبابهم باتوا شحثا غبرا يراوحون بين جباههم وجنوبهم، هكذا قال أبو حمزة الشاري يعني حينما خطب خطبة عصمة سجلت في البلاغة وفي أعلى صحفها، يعني حينما خطب وأنهم يعيرونه بأصحابه لأنهم شباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم لصلاتهم وصيامكم لصيامهم ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويعني أخذ بعض العلماء على الإمام البخاري أنه روى لأحد الرواة كان من الخوارج، ولكن رد عليهم الرد. وبعض العلماء تعقبوا الإمام البخاري كذلك في موضوع مخالفة الرواة لسند الحديث أو زيادة في بعض النصوص ومتن الحديث، لكن ما تعقبوه في القدح في رجاله أولا في رجال السند أو في تضعيف المتن، وما ذكر حتى يعني كان من مقصد بالضبط الصحة، وما يعني حتى الإمام الدارقطني ما علق على الحديث المعلقة التي وصل الإمام الحافظ ابن حجر متأخرا، الإمام الحافظ ابن حجر متأخر في القرن التاسع، الإمام الدارقطني في الأئمة في القرون الأولى. لكن أنا أقول أن الإمام الدارقطني حينما تعقب الإمام البخاري في بعض الأسانيد وبعض الرجال ومخالفته لبعض شروطه في نقل الحديث لا 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 يعني لا تعتبر حجة لأهل الأهواء الذين جاءوا لنس الصحيحين ولنس السنة. حتى هو ليس طعن، هو إنما تعقب. حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني أيضا تعقب الشيء تعقب في بعض الأحاديث حقيقة، ولكن نحن نقول أن الأصل في المسألة أيها الإخوة الكرام على أن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، وكما قال الشيخ الإسلام تيمية ليس كتاب تحت أديم السماء بعد القرآن الكريم أصح من كتاب الإمام البخاري والإمام مسلم، وقد أخذ الإمام البخاري على نفسه ألا يضع في كتابه إلا الصحيح، ثم قال وقد تركت كثيرا من الأحاديث الصحيحة، ثم قال ما وضعت في كتابي هذا إلا حديثا صحة إلا توضأت وصليت ركعتين ثم دعوت الله سبحانه وتعالى واستغرته في وضع الحديث في الصحيح. نعم، لكن هناك بعض الحديث المعلقة وصلها الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه تغليق التعليق، فوصل كل معلقات البخاري، ولكن بالهوى منهم من أخذ بوصله في بعض الحديث، ومنهم من قال في انقطاعه في بعض الحديث، ولكن ليس لنا شأن في هذا، إنما شأننا في وصل تغليق الإمام البخاري. فأيها الإخوة الكرام، قالوا يعني الآن انتهينا من موضوع الصحيحين حقيقة، والصحيحين أعلى من آتي مثل عدنان إبراهيم أو المصري، شو اسمه هذا المصري؟ إسلام البحيري الثاني، هذا الشيطان نعم وميزو. الصحيحين أعلى من هؤلاء الأدعياء حقيقة، ولو كانوا لهم علم في الحديث مثل العلامة الألباني أو مثل الإمام الدارقطني نحن نقول هؤلاء مجتهدين، ردوا على إمام من المجتهدين، مجتهدوا، فإن أخطأوا فلهم أجر وإن أصابوا فلهم أجرين. وبعدين هي عدة حديث حقيقة، لكن مع ذلك نقول أن التعقب ما كان في متن الحديث، وإنما كانوا في الشروط التي أخذها الإمام على نفسه، وفي بعض اختلاف الأسانيد من رواية إلى رواية، وزيادة في المتن من رواية إلى رواية أخرى. نأتي إلى موضوع آخر في موضوع التعقب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن فيها متناقضات ما استطاع العلماء الجمع بينها. فلذلك أيها الإخوة الكرام، هناك قاعدة نحن نقول فيها في الجمع بين الأحاديث، يعني أنا أضرب مثل واحد، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد ألف وصنف العلماء فيها تصنيف، مثل أنا أضرب مثل واحد في الجمع بين الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هنا هذا الحديث ينفي العدوى، ثم جاء حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا الحديث يثبت العدوى، والحديث الأول ينفي العدوى. ثم جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذه الإبل تخالط هذه الإبل فتجرب، فالنبي قال فمن أجرب الأول؟ النبي قال له مين اللي أجرب رقم واحد؟ الرقم اثنين أجرب من رقم واحد، فمن الذي أجرب الأول؟ أحاديث ظاهرها أن شيئا يثبت وشيء ينفي، ولكن العلماء كما يعني فتح الله سبحانه وتعالى عليهم في الجمع بين الأحاديث، إذا كان هناك سبيل للجمع نجمع حتى لا نرد حديثا مقابل حديث، فليس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تناقض، وحاشا أن يكون هناك تناقض بين أحاديثه صلى الله عليه وسلم. فهل هناك وجود للعدوى؟ النبي قال إذا حدث الطاعون في بلد فلا تدخلوها ولا تخرج منها، هذه قاعدة حجر صحي وثبوت العدوى، أليس كذلك؟ قاعدة الحجر الصحي معروفة في الدين. فيعني حينما جاء عمر ولقيها عبد الرحمن بن عوف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الطاعون بلدا فلا تدخلها ولا تخرج منها، فعاد عمر ولم يذهب إلى بيت المقدس، فأبو عبيدة قال له أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. أرأيت يا أبا عبيدة لو أنك نزلت أرض جدباء وأرض قصبة فيما ترعى غنمك؟ قال في الأرض القصبة. قال هذه من قدر الله وهذه من قدر الله، ونحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. فهم عمر للقدر فهم عالي المستوى. فهذه تثبت الحجر الصحي، وهذه تثبت عدم وجود العدوى، وهذه تثبت العدوى، فكيف جمع العلماء بين الأحاديث؟ نحن نقول أيها الإخوة الكرام العدوى ثابتة، ولكن الذي أجرب الأول الله سبحانه وتعالى، وليست العدوى بذاتها. العدوى بذاتها لا تجرب، لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يوقف خاصية العدوى لأوقفها، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن الإبل إذا تخالطت فيجرب الثاني يجرب الأول من الجرب. فلذلك نحن نقول أن العدوى بذاتها لا تضر ولا تنفع، وأن الذي أجرب الأول وأنزل فيه المرض هو الله سبحانه وتعالى، وشاء الله للعدوى أن تنتقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون، ثم قال الفار من الطاعون كالفار من الزحف، ثم قال الطاعون شهادة لكل أمة، ثلاثة أحاديث صريحة صحيحة أوردها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحمة الله عليه، ثلاثة أحاديث الطاعون شهادة لكل أمة. ثم دعا النبي أن يكون فناء أمته بالطعن والطاعون، قال اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون، ثم فالله سبحانه وتعالى يعني أكرم الصحابة بالطاعون حقيقة، ومات 20,000 صحابي في طاعون عماس على رأس معاذ بن جبل وأبو عبيد عامر الجراح. فهذه كرامة، شهادة، شهادة لا شك. حتى الذي يموت بالطاعون، فالمطعون والمبطون والغريق والحريق وصاحب الهدم، والنفساء تموت بوليدها شهداء في سبيل الله. فالشهداء سوى القتل في سبيل الله ستة: المطعون من مات بالطاعون، والمبطون من مات بداء بطنه، والغريق والحريق، وصاحب الهدم والنفساء تموت بوليدها شهداء في سبيل الله. فما في تعارض. بعض أهل الهوى والزيغ صار يجيب الأحاديث اللي في ظاهرها تعارض وقال الرسول متناقض، ونحن نقول ما في تناقض، بل هناك سبيل للجمع بين الأحاديث. أولا إذا ثبت حديثين صحيحين نأتي للجمع، أما إذا كان حديث ضعيف لا نكلف أنفسنا عناء الجمع، لأن هذا حديث ضعيف، والضعيف لا يؤخذ به إلا في فضائل الأعمال على قول جمع من المحدثين. أما إذا كان حديثين صحيحات نجمع بينهما، نقول هناك قاعدة حجر صحي، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون في بلد لا ندخلها ولا نخرج منها لوصية النبي، ونقول أن لا عدوى في حديث لا عدوى، نقول أن العدوى لا تنتقل بذاتها، وإنما الله ينزلها، هو الذي ينزلها سبحانه. فمن أجرب الأول هذا جمعنا بين الحديث، أثبتنا العدوى وأثبتنا قاعدة الحجر الصحي، وهما أمران للوهلة الأولى متناقضان، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل العدوى ابتداء منه ثم جعل لها خاصية الانتقال، مثل خاصية الإحراق في النار، سلبها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم حينما ألقاه قومه فيها فقال كوني بردا وسلاما، وسلب خاصية السكين من ايش؟ من سكين إبراهيم على رقبة إسماعيل. الله إذا أراد أن يسلب خاصية الشيء يسلبها، ولكن سنة الله من أجل أنهم ما يحتاروا الناس وما يضطربوا ما يسلب خاصية الشتاء من المطر، حتى الناس تستقبل الشتاء بالحرث والبذر، وإلا لو كان الشتاء عشوائي الناس بتبطل تعرف متى تزرع ومتى تبذر، ولكن سنن الله الكونية ثابتة للكافر والمسلم من أجل أن يعمر الكون، فخاصية الشيء تبقى فيه. خاصية السكين بظل فيها القطع، وخاصية النار بظل فيها الإحراق، إن شاء الله أن يسلبها حتى يظهر طلاقة قدرته، كما قال الشعراوي رحمة الله عليه، يظهرها الموجود بين البشر رجل أنثى في ولد، لكن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من طين، وخلق حواء من ضلعه، وأخرج عيسى بلا أب، لكن هذول حالات إيش؟ فردية ما تكررت، من أجل أن يظهر الله قدرته المطلقة فيها. أما الموجود إيش؟ وفي ولد، في رجل ومرأة، فيش ولد عقيم، لكن إيش المتفق عليه والسائر بين الناس حتى يتكاثروا عبر الزواج، رجل ومرأة في ولد، لكن موضوع إنه يجي رجل بدون أب مثل المسيح ما في مجال. فلذلك حرم العلماء زواج الجن من الإنسية، لأنه أي واحدة بدها تزني وتجيب أولاد وصرت تقول لزوج جني أنا، بتكون هي نايمة في بيت دعارة، نسأل الله العافية. فحرم العلماء زواج الجن من الإنسية وأباحوا العكس. بالنسبة لحديث الأحاد، قال بعض العلماء أنه لا يؤخذ فيها في العقيدة، ولكن هذا خلاف الخلافة. الآن الأمة كيف تصوم؟ بواحد فقط. وكيف تعيد؟ اثنين. واحد فقط عدل باتفاق العلماء، هذا رجل عدل يرى الهلال، الأمة بتتبع هذا الرجل فقط، ما انتو؟ واحد فقط، أحد ولا متواتر الواحد؟ أحد. وبتعيد اثنين، لازم يشوفوا الهلال العيد، واحد بزبطش، لازم اثنين، لأنه بده يأكل بده يشرب، فبقول لك بيّن، فلا اثنين لازم. فالواحد خبره الصحابة يوم أجاهم واحد قال أشهد أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل الكعبة. أنتوا الآن لغاية الآن في بيت المقدس، فأدار الصحابة إيش ظهورهم لخبر الواحد، ثم استقبلوا وين؟ استقبلوا إيش؟ الكعبة، فسمي مسجد إيش اسمه؟ القبلتين. فخبر الواحد متفق على قبوله، على القبول أيها الأخوة الكرام. بعدين الشهادة رجل أو امرأتين، بالضبط حديث الأعمال بالنيات. فلذلك نحن نقول أن خبر الواحد أو حديث الأحاد إذا صح فيؤخذ به في العقيدة وفي غيرها. نعم. ومنكر عذاب القبر ما أحببنا ندخل في هذا الباب، لأنه حقيقة يعني لا يحتاج الرد عليه، هذا منكر عذاب القبر حقيقة يعني، ولكن حديث الأحاد يؤخذ به في العقيدة وفي غيرها. نعم، إذا صح طبعا. اليوم أكملت لكم دينكم، واليهود حزنتنا على هذه الآية كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أن حبر من أحبار اليهود جاء إلى عمر قال آية في كتابكم يا أمير المؤمنين لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا، لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قالوا ما هذه الآية عمر بقول له؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام النعمة بكمال الدين مثل ما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فلذلك نحن نقول أنه اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في أواخر ما نزل، مش آخر، في أواخر، في أواخر. آخر آية هي أواخر الآيات، آيات الربا، ثم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. حتى بعض آيات الربا كما جاء في الحديث نزلت قبل موت النبي بتسعة أيام فقط، بعض آيات الربا. آخر ما نزل من آيات الأحكام باتفاق آيات الربا، ثم نزل واتقوا يوما ترجعون فيه الله. ومن أواخر ما نزل، من أواخر ما نزل في بعدها ما نزل أحكام، بعد آيات الربا نزل واتقوا يوما ترجعون فيه لله، ونزل اليوم أكملت لكم دينكم كذلك، اليوم أكملت لكم دينكم بعد آيات الربا. فلذلك الكمال الديني بهذه الآية ثابت، وما في حد يأتي يقول في حكم بعد حكم النبي، بعد حكم القرآن في يعني يقول أن القرآن ناقص. لا، القرآن كامل، وهذا من فضل الله علينا، وأصول العلوم كلها في القرآن، لكن السنة شارحة ومبينة لما جاء موجزا في القرآن أيها الإخوة الكرام. ما شاء الله في قناة البينة أخونا بقول مقارنة بين الأديان، وإذا بيجي واحد مثل عدنان إبراهيم بده يخلط بين الشيعة والسنة وبده يجيب يحاكم كل شيء على عقله القاصر، فهذا حقيقة يعني بعض الناس التنويريين اللي بسموا أنفسهم تنويريين هم ظلاميين، بعض الناس العقلانيين اللي بسموا أنفسهم عقلانيين ولكن العقل نكسهم، بحاولوا أنهم يحاكموا كل النصوص للعقل، والعقل أضعف من النص يا إخوان، العقل أضعف من الوحي، الوحي أكمل، فهو كلام الله أو كلام موحى من الله. الوحي ما هو؟ إما كلام الله مباشرة نزل به جبريل نقل ما أخذ المعنى، ما أخذ اللفظ وتكلم بالمعنى مثل ما بقول بعض المعتزلة وبعض الأحباش. الأحباش لنا تفصيل في رد بعض شبهاتهم اللي بيقولوا إنه القرآن كلام جبريل، أخذوا هو المعنى من جبريل، بالضبط، يعني كلام نفسي، وقالوا أن الله ليس متكلم بل كلام قديم جدا، يعني ما يتكلم الآن. هم المعتزلة بيقولوا الله ما بتكلم الآن، اتكلم وخلص، خلص هسه وحي نفسي. احنا بنيجي ان شاء الله عندما ان شاء الله بنفند كلام المعتزلة اللي هو الآن بيعتقدوه الأحباش، بنفند بمشيئة الله، بمشيئة الله هذه النقطة، ولكن احنا بنقول أيها الإخوة الكرام أن هذا كله حقيقة من اعتمادهم على العقل. فأكثر ناس اعتمدوا على العقل وعلى اللغة في تحويرها مين؟ المعتزلة، وعلى رأسهم الإمام الزمخشري، رغم ضلوعه في العربية، رغم عظم عقله حقيقة. الإمام الزمخشري إذا قرأت فيه تفسيره، وأنا ما بنصح أي واحد ترى يقرأ في التفسير، ولكنه آية في اللغة العربية الزمخشري حقيقة، الحق يقال يعني، ومتفنن حقيقة، ولكن سبحان الله لما اعتمد على عقله زل في أمور حقيقة الأصل ما يزل إنسان بمستوى فيها، ولكن حقيقة يبقى النص لا يعني ما مستحيل يا إخوة، مستحيل إنه العقل يصل مستوى النص، مستحيل، ما في مجال. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا نستغفرك ونتوب إليك.